الفردي بعد ما شرحنا جهاد الجبهات. هذا انتهينا منه. الآن سيخطر في بال كل واحد لم يدرس الفكر الجهادي ولم يدرس فقه الجهاد، ما هي الأحكام الشرعية بهذا الكلام؟ نحن نقول ندعو المسلمين لقتل كافة أشكال التواجد البشري للصليبيين واليهود في بلادنا، تجار، سياح، عسكريين، دبلوماسيين، أي شكل من أشكال التواجد الغربي. فالآن شاع حتى عند بعض طلاب العلم وبعض مدارس الصحوة أن هؤلاء مدنيين مساكين، هؤلاء جاء الإسلام بالحفاظ عليهم، هؤلاء ذميين، هؤلاء لهم حقوق، هؤلاء غير محاربين. فهم؟ فأنا ذكرت في بحث المقاومة الإسلامية العالمية اللي أصدرناه سرا ونشرنا سنة 90 أن هؤلاء كلهم دماؤهم وأموالهم على الحل المطلق ما لم يحصل هناك عهد وعقد بينهم وبين جهة شرعية. وجاءنا بكلام الشيخ أحمد شاكر رحمه الله بأن الإنجليز والفرنسيين ومن كان في حكمهم مثل الأمريكان والروس الآن، ممكن الآن لو عصرنا عن بحث المقاومة ثالث فإنه هذا اللي الآن ممكن عصر لما نتوقف أقرأ لكم فتوى الشيخ أحمد شاكر. مدار الحكم الشرعي كله على فكرة بسيطة جدا، نحن عندما نقاتل الكفار اللي هم يهود وصليبيين في بلادنا أو نقاتل كبار المرتدين في بلادنا وأعوانهم، هذا له أحكام شرعية. أما أحكام قتال المرتدين فهي معروفة، أسحب بها كل كتب وأدبيات التيار الجهادي، ليست مجال إشكال عند أغلب الجهاديين. هذا ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، نقل القاضي عياض عن الإمام النووي، نقل الإمام النووي عن القاضي عياض أن الحاكم إذا كان كافرا أو كان مسلما ثم ارتد وطرأ عليه الكفر فقد وجب خلعه والقيام عليه وقتله، إن ظن القدرة على ذلك. وجاء بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، إذا الحاكم كان مسلم، إذا أعيان الناس إذا بدل دينه فيجب قتله، فما بالك الحاكم إذا بدل دينه وأصبح كافر. فهمت؟ فأدلة قتال المرتدين ليست مشكلة عند أحد، ولكن حصلت مشكلة عند الناس في قضية قتل المدنيين، المدنيين الذين جاءوا بلادنا من الكفار. فأوردنا في البحث هناك خلاصة سألنا عليها بعض أهل العلم، وكان خلاصته على الشكل التالي. قال: الإنسان المسلم وهذا الكافر، المسلم أصله كل المسلمين على المسلمين حرام، دمه وماله وعرضه. فأصل المسلم في الدم والمال والعرض هو إيش؟ الحرمة. دمه وماله وعرضه حرام أصلا، لا تناله إلا إذا خرج هذا المسلم ليقين، لا تستحله إلا إذا خرج إلى الكفر ليقين، مش حكاله كلمة ولا غلطة غلطة ولا عمل له حاجة وتقول كفرته فاستحلته. هو مسلم في الأصل فلا يأخذ من الملة إلا بيقين، وطالما أنه في دائرة الإيمان ولو تشككت بكفره فيكون اليقين يغلب الشك، ودمه وماله وعرضه حرام. أما الكافر فأصله على حل الدم والمال والعرض، أصله على هذا، لا ينتقل الكافر إلى الحرمة قال العلماء إلا بطريقين. الكافر لا يصبح حرام الدم والمال، لا تستطيع أن تتعدى عليه إلا بطريقين: إيمان أو أمان، إيمان أو أمان. إذا آمن الكافر، آمن دخل في الإيمان بيقين، فأصبح حكمه حكم أهل الإيمان، فصار دمه وماله وعرضه حرام إذا أسلم، وهذه ما هي المشكلة، هؤلاء ما أسلموا. الأمر الثاني أمان، الأمان، وهذا الأمان إما أمان دائم يعني أكثر من سنة ويصبح من أهل الذمة، وإما أمان مؤقت للعبور أو المرور أو التجارة فيكون له أمان مؤقت فيصبح من أهل العهد والأمان لمدة محددة. وهذا الإيمان الدائم أو المؤقت لا يكون إلا بشرطين. الشرط الأول والمهم: حاكم مسلم يؤمنه، حاكم مسلم شرعي يؤمنه، يعطيه أمان على ماله ودمه ويصبح من أهل العهد. ولا يجوز تؤذيه لأنه أصبح ذمة، من أذى ذميا فقد أذاني، وهذا أصبح له ذمة الله اسمه ذمة لأنه له ذمة الله ورسوله والإمام المسلم الذي أمنه. أمان دائم مؤقت شرطه حاكم شرعي. الشرط الثاني مال يدفعه الكافر لبيت مال المسلمين مقابل الأمان. في حالة الذمة يدفع جزية، وفي حالة المرور بتجارة وكذا يدفع العشر ويدفع ضريبة محددة يقررها المسلمون يقررها بإجماع. في هذه الحالة يصبح هذا الرجل صاحب عقد صاحب أمان، فهم؟ حاكم مسلم شرعي ومال يدفعه. تعال انظر في حالتنا وحالة الكفار اللي في بلادنا، هذا هو الحكم الشرعي. المشكلة الآن النصابين من علماء المسلمين وبعض أصحاب الصحابة يقول لك هؤلاء ذميين، حتى قلت لك أن أخ أخذ غنيمة في إسبانيا في مدينة فالنسيا، فخرج إمام المسلمين في مسجد الجمعة الكبير يقول كيف يتعدى هذا المسلم على هؤلاء النصارى والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من آذى ذميا فقد آذاني. قال أهل إسبانيا ذميين عندنا في بلدهم، لكن هؤلاء الناس مجانين ولا عليه أحكام شرعية يتكلمون، فهم؟ أهل إسبانيا ذميين عندنا ونحن عندهم، كيف ركبت هذه الأحكام؟ فهم؟ الذمي هو قائد في بلادك، فأمنته بحكم شرعي من الحاكم وبأمان، كما الحال الآن في أفغانستان. كثير من المؤسسات، كثير من الصليبيين موجودين في البلد سواء باجتهاد صحيح أو باجتهاد خاطئ، ولكن نفس الشيء بعض السيخ، بعض أهل الأديان الأخرى يدفعون جزية، وهؤلاء في ذميين دائمين وفي أهل عهد مؤقتين. الذي أمنهم حاكم شرعي سواء أخطأ أو أصاب فإنفاذ أمره وطاعته واجب على المسلمين. فأنت لا تتعدى على هؤلاء مش لكرامتهم، مش لقناعتك بأنه ما يوجد، بس لأن الحاكم الشرعي أمنه مقابل مال أو مقابل عفو عن هذا المال أساسها ومنارها على الحاكم الشرعي، فهم؟ تعال انظر في بلادنا أين هناك حاكم شرعي؟ أثبتنا في بداية البحث أن حكام بلاد المسلمين جميعا كفر مرتدين لا يحكموا بما أنزل الله، كافرين من عدة وجوه، كافرين من وجه الحاكمية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وكافرين من وجه الولاية ومن يتولهم منكم فإنه منهم، يعني من الكافرين، وكافرين من وجوه كثيرة، فهم؟ فهذا الحاكم اللي اسمه مسلم واللي هو في الحقيقة مرتد، هو أصلا غير مؤمن، هو دمه حلال، هو لازم نقتله، نحن فهد وحسن مبارك وحافظ أسد والملك الحسن وحسين وهؤلاء نحن لازم نقتلهم، هم ليس لهم أمان، فكيف هم يؤمنوا الكفرة؟ إذا هو ليس في أمان أصلا من المسلمين، فهم؟ فأولا ليس هناك حاكم مسلم يعطي هذه الأمانات. الحاكم المسلم إذا بطلت ولايته نتيجة الكفر الأصلي أو طرأ عليه الكفر تسقط عهوده، تسقط معاهداته، تحرم طاعته، ما بقى له أصبح أخص من الكلب، أخص من الجزم، ليس له أوامر ولا طاعة للمسلمين، فكيف يؤمن الكفار ويأتي بجيوشهم ويعمل لهم معاهدات ويبيعهم البترول؟ هذا كله ساقط. إذا سقط الأصل، أصل الولاية سقط، فسقط كل ما ترتب على الولاية، فهم؟ فهذا من ناحية. من ناحية ثانية الزمي خائف في بلدك فأنت أمنته. من الخائف في بلادنا؟ نحن خائفين ولا الأمريكان خائفين؟ الأمريكان خائفين في بلادنا؟ الأسطول السادس خائف في الجزيرة؟ وهو كل الأمة خائفة منه، فمن الذي يخاف من السامي؟ ثم تأتي إلى الجزية، من الذي يدفع لنا الجزية؟ أمريكا تدفع لنا الجزية ولا البريطانيين ولا سواح فرنسا يدفعوا لنا الجزية لما يأكل؟ أمتنا كلها تدفع الجزية بكافة الأشكال لهذه الدول. فالآية معكوسة منكوسة أصلا، نحن مرهبون، نحن خائفون، نحن محتلون، نحن ندفع الجزية، نحن أقل من الذميين في بلادنا عندهم. يأتي الألماني فيصبح سيدك وسيد آبائك في بلدك، فهم؟ ومثله الفرنسي ومثله كل كافر، بل لو كفر أحد مواطنينك يصبح أكرم من كل المؤمنين ويصبح هو في عالية القوم لأنه ارتد وأصبح ماسوني وأصبح قريب من الحكومة، وكل من عداه يصبح في أسفل سافلين. فهؤلاء الكفار الذين في بلادنا لا ذمة لهم، لا عهد لهم، لا إمام شرعي يؤمنهم، ولا هم ذميين يدفع لنا أموال ولا بيننا وبينهم عهود، فالقضية كلها ساقطة، وهؤلاء على أصل الأمر حلة الدم، حلة المال، حلة العرض. قضية العرض والسبي هذه قضية تكلمت فيها أنه الآن أمر غير موجود نتيجة عدم وجود مترتبات الأحكام الشرعية مشروطة بحسب أنفقها من عدم وجود دار الإسلام وعدم إمكانية حيازة السبي وتقسيمه وحفظ النسل والأعراض إلى آخره. فقضية السبي مع الاعتذار من كل اللي يحلموا في هذه المسألة قضية مشروطة. بقينا في حاليا يعني بقينا في حلة الدم والمال. فنستطيع أن نثبت شرعا هذا موجز وله تفصيل ممكن ترجع عليه ممكن تسألوا من هو أكثر اختصاصا منا. قضية الكفار في بلادنا بكافة أشكالهم هم على الأصل حلة الدم والمال، هذا إذا لم يكونوا محاربين. فما بالك أنهم محاربين، هم محاربين أصلا، كل أنواعهم محاربين. التاجر الذي جاء يأخذ البترول محارب ولا مش محارب؟ محارب، هو سارق أصلا، جاء يأخذ غنائم الجيش، جاء الجيش فتحنا وأرغمنا ووضع علينا حكام كفرة ثم جاء التاجر يأخذ البترول. المبشر الصليبي الذي جاء ينشر دينه ويدمر الإسلام والمسلمين، محارب ولا مش محارب؟ هذا في رأس المحاربين. أصلا لما أوصى الدين الإسلامي بعدم قتل الرهبان، هذا للراهب المعزول في صومعته، الراهب المعزول في صومعته لا يدعو إلى دينه ولا يعصيه، فهذا ليس محارب. أما إذا كان ينزل من صومعته ويدعو الناس لإفساد دينهم، يتنقص من ديننا ويدعو لدينه، هذا راهب معتزل في صومعته، هذا من أئمة الكفر. فهم؟ المبشر ليس له حكم الراهب. الراهب كما قال أبو بكر لجيش الشام: وستمرون على أقوام عزلوا أنفسهم في صوامع فاتركوهم وما وهبوا أنفسهم إليه. رجال عجوز معزول في صومعة بتنسك عبد عبد، فلا داعي أحد إلى دينه ولا أحد داعي، فاتركوه وما ترك نفسه له. فهم؟ المرأة قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تقتلها، هذه ما كانت لتقاتل، أما إذا قاتلت أخذت حكم المقاتلين. فالأحكام ليست في الإطلاق هكذا: المرأة لا تقتل، الراهب لا يقتل، الزوم لا يقتل، ليست هكذا بالإطلاق. المرأة إذا قاتلت تغير حكمها. فهم؟ الراهب إذا دعا إلى دينه وأفسد ونشر ودعا وأصبح مقدم للتجسس والاستعمار فأصبح محارب. التاجر محارب، حتى السواح يأتوا لينشروا الدعارة والفساد والمصائب في بلادنا، أحرار يدخلوا مساجدنا. أنا دخلت، رويت في الشريط الماضي، دخلت المسجد الأزهر في سنة 1976 في مصر، في قاعة الصلاة وجدت سائح وسائحة يمشوا في داخل المصلى في لباس كرة السلة، شرط قصير عريض قميص شيرات يمشوا في المصلى. رأيت واحد من شيوخ الأزهر، قلت له: يا شيخ إيش كيف تتركوهم؟ قال لي: ابني الأزهر يتبع وزارة السياحة ما يتبعش وزارة الأوقاف. هذا في سنة 76 اعتبر أن هذا المسجد يتبع وزارة السياحة ما يتبع وزارة الأوقاف. فهذول سواح عم يسوحوا داخل المصلى، عورات المكشوفة بين المصلين. تدخل إلى مسجد السلطان أحمد في تركيا، أدهى وأطب، مخوف، مخوف من كثرة السواح والعورات في المسجد. داخل المصلى شوي عندهم أدب أكثر من المصريين، داخل المصلى حاطين حاجز من الخشب أنه هنا مصلى، داخل المصلى الكبير حاجز قطعة هذه مصلى وثلاث أرباع المصلى اللي هو أصلا مصلى أساسي متروك للسياحة وحركة السواح. هذا في دار العبادة تبعنا، إنما المشركون نجس فدخلونا النجس إلى هذا المكان. فهم؟ إلى المصلى. فهؤلاء الناس أصلا لو لم يكونوا محاربين هم على الحد المطلق مالا ودما، فما بالك أنهم محاربين. فهم؟ هذا من الباب الأمر هذا من الباب الشرعي. الأمر الآخر: فإن اعتدوا عليكم فاعتدوا عليهم بمثل ما اعتدوا عليكم. إذا كان ضرر الكافر لا يكفي إلا بأن تعامله بالمثل فلك أن تعامله بالمثل، فإن اعتدوا عليكم فاعتدوا عليهم. الآن تعال انظر في قائمة إجرام اليهود، تعال إجرام أمريكا، إجرام بريطانيا، إجرام فرنسا، إجرام الهند، إجرام الصين، وقس حط أنواع الكفار، بس حط أنواع المجازر والمصائب التي يفعلونها بنا. اليهود ذبحوا المصلين في المسجد الحرم الإبراهيمي، قتلوهم يصلوا، دخل رجل فتح الرشاش على المصلين قتل عشرات الناس. منذ 1947 إلى الآن تعد المجازر شيء يشيب له الولدان. مجازر في المسجد الأقصى، مجازر في قرية دير ياسين، مجازر الآن مؤخرا الآن يهدموا المسجد الأقصى، مجازر في قتل الناس جملة وتفصيلا. هذاك اليوم جاءوا لجنوب لبنان وعملوا مجازر، فالأمم المتحدة قالت لأهل جنوب لبنان: تعالوا تجمعوا في مبنى الأمم المتحدة حتى لا يضربكم اليهود. جمعوهم في مبنى الأمم المتحدة وجاء الطيران الإسرائيلي ضرب قتل 200 واحد في مبنى الأمم المتحدة. فهمت؟ تحت علم الأمم المتحدة. والكلام يطول. إجرام أمريكا، تعال عدل ماذا فعلت أمريكا في المسلمين وغير المسلمين. أمريكا افتتحت تاريخها الحديث بضرب قنبلتين ذريتين على البشرية، هذا من غير المسلمين، ثم بدأت في المسلمين. كل المصائب التي تدور الآن في الدنيا تجد وراها أمريكا، في البوسنة، في كوسوفو، في أفغانستان، في كل، حتى الآن الفلوس التي تدفع للروس حتى يذبحوا المسلمين في الشيشان هي فلوس أمريكا وفلوس صندوق النقد الدولي وفلوس اليهود. جرائم أمريكا أكثر من أن تحصى في البشرية وفي المسلمين. تأتي لبريطانيا، ما نكب أمة الإسلام أمة مثل الإنجليز. هؤلاء ينكبوا فينا من 50-60 سنة 100 سنة، هؤلاء نكبونا 500 سنة 5 قرون. تدمير الخلافة، ذبح المسلمين في الهند، ذبح المسلمين في باكستان، تسليم فلسطين، وعد بلفور، مصائب تسليم آل سعود السعودية، كلورانز العرب وذبح الأتراك في الجزيرة، مصائب إنجلترا ذات وعد ولا تحصى. فهم؟ حتى سمعت من الشيخ عبد الله الزهر رحمه الله قال كان المستوطنين البريطانيين واليهود البريطانيين يتعلموا الصيد والقنص والرماية على رؤوس الأطفال في شوارع مدن الفلسطينية. وذكر واحد من المستشرقين انه الرحال الاوائل من البريطانيين كانوا يلعبوا جولف برؤوس اطفال الزنوج في افريقيا، يقطع رؤوس الاطفال ويلعبوا بها كره حتى يتسلوا، لانه عندهم كما انك انت قتلت فاره ولا ذبحت ارنب ولا عندك اي نوع من الاحساس نحو اي مشكله. فهؤلاء الوحوش البشريه اللي نسميهم الحضاره الغربيه ارتكبوا مجازر في حق المسلمين وغير المسلمين ما لا يعدوا الاعصار. فرنسا وإن كانت أقل إجراماً من بريطانيا في المدة وفي الفعل، ولكنهم من أخبث وأشرس الناس في المعاملة. الآن من أجل الجهاد في الجزائر داهموا البيوت وأخذوا الأخوة وأخذوا النساء في الأخبار، يجروا النساء من بيوتهم والمصورين الصحفيين يصوروا، ولا حقوق إنسان ولا ديمقراطية ولا غيره، لأنهم مسلمين هتكوا لهم كل شيء. كل ما جرى في الجزائر برغبة فرنسا. فرنسا تحتل شمال إفريقيا وقلب إفريقيا السوداء الإسلامية، وفعلت فيها من المجازر والمصائب ما لا يعلمه إلا الله. تاريخهم في سوريا، في لبنان، في الجزائر، في المغرب، في كل الدنيا. تأتي إلى الهند ومجازر السيخ، تأتي إلى الصين ومجازر تركستان، في كل العالم نكبنا. نكبنا على الصعيد المادي، سرق أموالنا، أجاع الناس، أجاع الأطفال، تركنا بلا مال، وفي المجازر وفي القتل، وحتى في شحنات الأدوية والتبرعات يضعوا السموم وتعقيم النسل وقطع النسل، ولا يترك باب من ابواب الفساد والافساد في هذه الامه الا يفعله. الان لما هذا كله ليس ارهاب، ولما يقوم المسكين الضعيف الضحيه يريد ان يدافع نفسه بشيء من العمل، تتصايح كل الدنيا ارهابي ارهابي. فنحن عندنا من ادله الشرع ما يدعم هذا الكلام الذي ندعو المسلمين اليه، وعندنا من ادله الواقع ما يدعم ذلك ويؤيد الحكم الشرعي. فهمت؟ فنحن فكره الارهاب هي انه هؤلاء الناس لن يرتدعوا، ولن نستطيع أن ندفع هذا الصائل بتنظيم جهادي من 10 أفراد وبمعركة هنا ب50 واحد في كوسوفو و30 واحد في الشيشان. الأمة لا تشارك لهذه الأحداث، والأمة لا تستطيع أن تحشر في المعسكرات، ولا تستطيع أن تدخل التنظيمات، ولا تستطيع أن تأتي إلى الجبهات. كل الأمة تذهب إلى الشيشان وتذهب إلى أفغانستان، ولكن تستطيع الأمة وهي في مكانها أن تفعل شيئا كثيرا يستطيع أن يتظاهر. خذ أنت أمة الجزيرة، سجن سفر وسلمان و120 من علماء، من كبار علماء الصحوة ظلما وعدوانا، وبقوا في السجن بضع سنين، 5 أو 6 سنين. دخلوا بظلم أميري وخرجوا بمنة أميرية، ماذا فعل لهم المسلمون؟ كان بعض أخوة من طلبة العلم مرة شفناهم هنا يقول العلماء ما يخرجون، قلت لهم والله أنتم المصيبة. الآن فقط لو في أحد الأعياد، لو في عيد الفطر ولا في عيد من الأعياد، تآمر بعض خطباء المساجد وطلاب العلم على أن نخرج مظاهرة من المساجد في صبيحة يوم العيد بعد الصلاة إلى باب السجن، ونأتي بالطعام والشراب واللحاف، ونقول نحن نبقى على باب السجن ولا نغادر من هنا حتى يخرج العلماء. يخرجوا ولا ما يخرجوا؟ هل تستطيع الشرطة والجيش في السعودية أن يطلقوا النار هكذا مثل الانتفاضة ويذبحوا الناس في الجزيرة؟ ما يستطيعون. وضع الجزيرة والقبائل المصائب لا يسمح. هل يستطيعون يعمل مثل المصيرية ولا مثل البوليس المغربي؟ ولا مثل الجيش الصيني ولا مثل الجيش الامريكي؟ ما يستطيعون. لم يفعل احد العلماء في الجزيره ولا صرخه ولا خطبه ولا قول. كل واحد اخذ العلماء، ثم كل واحد اخذ زوجته واولاده والتف عليهم وبرك ياكل ويشرب في بيته، ما فعل المسلمون شيئا. كل هذا الارهاب، هل سمعت ارهاب يريد ان يضرب امريكا يقول اخرج الدكتور عمر من امريكا الان مسجون له عده سنوات؟ سلم فلان، قتل فلان، اغتيل فلان، هل سأل لهم أحد؟ هل قام لهم أحد؟ 1500 مليون مسلم موجودين في بلادهم. الجالية الإسلامية في أوروبا 22 مليون مسلم، في أوروبا 22 مليون مهاجر. الجالية الإسلامية في أمريكا وأستراليا أكثر من 7 مليون. الجالية الإسلامية الجيل الثاني والثالث والرابع في أمريكا الجنوبية أكثر من 30 مليون. كل هؤلاء ليس لهم علاقة بمعارك المسلمين، فهم؟ دمر المسجد البابري في الهند، فقط خرجت مظاهرة واحدة من بعض الباكستان والبنغلاديش في الإمارات العربية المتحدة فقط في كل العالم. وكل الذي حصل أن شرطة الإمارات طوقت المكان، أخذت المتظاهرين الباكستان على الترحيل في المطار وطردتهم من البلاد. فهم؟ كل من قدروا على القبض عليه لأنه سر المسجد البابري رحل من البلاد وخذ عرسكم. تهدم مساجد، تنتهك أعراض، 50,000 امرأة فقط سجلت حالة اغتصاب في البوسنة. سجلت الكنائس أنهم أخذوا 30,000 طفل من زنا الاغتصاب الصرب في المسلمات، أخذوهم للكنيسة يربونهم رهبان حتى يجيشوهم في جيوش النصارى. هم من أبناء المسلمات من الاغتصاب الصرب. فهم؟ كل هذه الأحداث ما تحرك لها أحد. أخبار الشيشان، قلت لك بس فقط المهتم بشؤون المسلمين يجلس على التلفزيون يسمع الأخبار، ذبح المسلمون قد ذحوا ولا قتلوا، يحزن قليل بعد ذلك تنتهي نشرة الأخبار، تطلع دعاية بيبسي كولا، واحد لابس شورت تتزحلق على الجريد هكذا في البيبسي كولا، بعد خلصت البيبسي كولا جاني على المسلسل دمي ودموعي وابتسامتي والمصريين وكذا ضحوا ومزحوا وكذا، ثم صارت الساعة 12 رجعت جاءت الأخبار ذبحوا الشيشان فلم حسبي الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة. ثم انتهى الموضوع، طلعت برنامج موسيقى ناعمة الليل والشعر والموسيقى، وراح الأخ نام كيف انتهى الموضوع. هو شاب زعل على الشيشان مرتين بس في الليل، هذا اللي قدمه مسلم في القضية. هذا إذا ما عنده دش، إذا فقير. أما إذا عنده دش فلما يأتي وقت الأخبار وهو مبعوث أمام طبق المنسف وكاسة الشاي والتمر والقهوة ما بده يشوف الأخبار أصلاً، بضغط الزر بيقلب الأخبار على شيء يتكلم سكس ولا على شيء مباراة كرة قدم حتى يتفرج على مايكل جاكسون ولا حتى يعملوا موسيقى. هذا حال أكثر المسلمين. إيش علاقتهم بما يدور؟ هل تريد أن تقنعني إنه 10 تنظيمات ولا 5 تنظيمات جهادية، واحد فيه 20 وواحد فيه 50 وواحد فيه 70 هم سيدفعوا نظام العالم الجديد هؤلاء؟ ولا 200 أفغان عرب متعبشين هكذا في قمم جبال هندوكاش خايفين ينزلوا لباكستان ليمسكوهم ولا خايفين يطلعوا بلادهم ما يعتقلوهم، هؤلاء حيدفعوا النظام الدولي؟ نعم الخير فيهم كثير والدور عظيم جدا، ولكن دورهم الأساسي أنه هذه النخبة تحرض أمة الإسلام أصلا، فتجعل أمة الإسلام تعمل. عند ذلك كما ذكرت لكم في المعادلة نصبح أمة في مواجهة أمة فلننتصر، مش أمم في مواجهة عشرات البشر وخلاص ارتاح الناس. تخرج أخبار والله فلان فلاني دخل في عقب منفجرة مثل الأخت الشيشانية هذه وقتلت 500 روسي، ما شاء الله جزاء الله خير تبارك الله، ثم بيمسي كل بعد ما يقول جزء. فإيش هذه القضية؟ كيف إذا ما دخلت الأمة في معركة دفع الإرهاب فهذه الحملات لا تدفع، والله أعلم. طيب الآن أريد فقط بعد ما شرحت جهاد الإرهاب، نحن خلاصة النظرية العسكرية، خلاصة النظرية العسكرية أرجع أذكر بها أن هذه الأمة جاهدت في 30 سنة الماضية بطريقة التنظيمات وبطريقة الجبهات وبطريقة الإرهاب الفردي، وأثبتنا أن طريقة التنظيمات تنظيم قطري في حدود البلد سري هرمي أدت إلى فشل سياسي وفشل دعوي وفشل كذا، وقلنا مرحلة عمل التنظيمات السرية في مواجهة النظام العالمي الجديد انتهت. هذا الأسلوب أصبح غير مجدي في مواجهة النظام العالمي الجديد، والأساليب التي نجحت في مواجهة النظام العالمي الجديد الجبهات المفتوحة، خطوط القتال العلني. وقلنا أهم الجبهات التي يجب أن نطورها ونتحصن بها ونجاهد هي أفغانستان، وسط آسيا، الآن الحمد لله بدأ الجهاد في وسط آسيا، اليمن والجزيرة، الشام وأكناف بيت المقدس، هذا للجبهات. ثم المغرب الأقصى وشمال إفريقيا، وذكرنا جبهات فرعية أخرى مثل القرن الإفريقي مثل البلقان مثل بعض المناطق. ثم تكلمنا عن الإرهاب الفردي وقلنا أن الإرهاب الفردي نجح ولكنه فشل لأنه ما أصبح ظاهرة، ما تحول إلى ظاهرة يمكن استثمارها. فنحن تكلمنا الآن في قضية الإرهاب الفردي في بلادنا في بلادهم كيف نعملها. بقي فقط أن أقول لك إيش المطلوب من المسلمين، كيف يمارسوا هذا الإرهاب. نشرح وننتهي هنا بالموضوع الإرهاب. طبعا قبل ما أشرح كيف نمارس الإرهاب أقول هناك علاقة بين الجهاد الإرهابي والجهاد الجبهوي. الجهاد الإرهاب يدعم الجبهات، هذه خارطة العالم خمس مناطق، باقي العالم الإسلامي ماذا يفعل المليار المسلم؟ أنا قلت يضرب مصالح النظام العالمي الجديد، يضرب مصالح كبار المرتدين، يؤدي المسلم دوره مع حياته العامة ولا مرة في حياته، مرة في السنة، مرة في السنتين. لو أن 10 من المسلمين اقتنعوا بهذا الكلام فقط، السنة القادمة انتشر هذا الكلام واقتنع به 12 شخص فقط، وكل شخص أو كل مجموعة من هؤلاء نفذ عملية في السنة. معناته كم عملية عندنا في السنة في المعدل؟ عملية كل شهر. لو أن مسلم عمل العملية مرة في السنة 12 شخص، يعني عملية في الشهر، عملية في الشهر تؤدي إلى رفع معنويات المسلمين، تهبيط معنويات الكافرين، وتؤدي إلى بدء تفكيك النظام الدولي في بلادنا. فما بالك على مدى سنوات لو اقتنع بهذا الكلام 50 شخص، وكل شخص عمل عملية في السنة، معناها عندنا عملية كل أسبوع. ليس هناك تنظيم جهادي قادر يعمل عملية في الأسبوع. لو أن المسلمين شاركوا، ممكن أن تقول هناك مقاومة إسلامية عالمية. خرجت أمريكا عندما وصل معدل العمليات في فيتنام إلى 9800 عملية في الشهر. الفيتنام كانوا يشنوا عمليات كمين كبير، كمين صغير، طعنة سكين، انفجار، بأي عملية، ضرب واحد كسر له رجله، دهسه في السيارة، أحرق له بيته، اعتدى على مستوطن، طعن مستوطنة، مجموع العمليات 9800 عملية في الشهر، يعني عملية في اليوم. هكذا ممكن تقول أنه في حرب عصابات على دولة محتلة. أما 10 سنوات يحتل الحرم والكعبة والبترول عمليتين في 10 سنوات، هذا ليس مقاومة لا من أهل البلد ولا من الأمة، هذا ذهبت كعبتهم وبترولهم، فمتى يسوروا هذول؟ متى يتحركوا؟ إذا كان لو تصور أن الهندوس أهينت لهم بقرة وذبحت، إيش كان عمل الهندوس في العالم؟ مش أخذت الكعبة، فقط أهينت بقرة، فهم؟ فهذه الأمة نائمة أصبحت تتماوت، ولا بد لها من عملية إيقاظ، ولا بد من مثل هذا الكلام، ولو كلفنا رقابنا ودماءنا، هم العدو لن يتركنا نتكلم وننشر هذا الكلام، ولكن لا بد لهذه الأمة النائمة من مسحر يوقظها في رمضان، يدق لها الطبل هكذا في الليل يقول يا نائم واحد الدائم، قم من النوم، قم، جاء وقت السحور، جاء وقت الليل، أمة نائمة، فهم؟ فلا بد من أن يقوم مجموعة من العلماء، مجموعة من الدعاة، مجموعة من أصحاب الخبرات إلى آخره، خاصة الذي وصل إلى مثل هذه البلاد وأصبح خارج قبضة النظام الدولي، أن يوقظ المسلمين بالفتوى، بالعلم، بالتحريض، بالشرع، بالأداء، بالقدوة الحسنة في العمليات. لا بد لعلماء المسلمين المحصورين في بلادهم لا يستطيعوا أن يتكلموا من أن يأتوا ويهاجروا إلى مكان يستطيعوا أن يتكلموا ويحرضوا هذه الأمة. هذه الأمة النائمة لازمها تحريض. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين عاف الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. لا بد من أن نحرض هذه الأمة، حرض المؤمنين، كلمة حرض المؤمنين حرض المسلمين، يعني حرض كل من آمن بالله سبحانه وتعالى. إذا تمركز، لو فرضنا أن هذا العالم الإسلامي هناك مجموعة من البؤر فيها جبهات يتقاتل فيها المسلمون، ومتى أصبح قتال خط وجه لوجه مع العدو يصبح فوضى، ويصبح هناك مجال أن يختبئ ويتحرك أحرار المسلمين، لا يستطيع النظام العالمي أن يقبض عليهم. لو أنت قمت بعمل إرهابي أو بعمل دعوي في بلدك، في مدينتك، كل هذه المناطق يسيطر عليها النظام الدولي. لو هربت من بلدك إلى مثل كما حصل في الأخوة الأوزبك، بدأ الجهاد لسه ما تحرك قبل سنة، فاعتقد لهم أخوة في تركمانستان، وأخوة في قرغيزستان، وأخوة في تركيا، وأخوة في كل الدول، تعاونت وأمسكتهم وأخذوا أحكام بالإعدام. قال متهمين بانفجارات في بلادهم، جابوهم من بلد آخر وأعطوهم تهمة انفجار في بلدهم، فهم؟ واحد موجود في تركيا أخذ حكم على انفجار في طشقند، وجابهم وتعاون النظام الدولي كله. الآن لا تستطيع أن تحارب دولتك وتفر من دولتك إلى دولة أخرى ضمن النظام الدولي، لأنه شرطة اليهود، شرطة النصارى، شرطة المرتدين سيتعاون ويأتوا بك. بقي أين يذهب الناس إذا كشف المسلم المجاهد؟ أين يذهب؟ لابد أن يكون هناك عدة بؤر للجبهات، جبهة في أفغانستان، جبهة في وسط آسيا، جبهة في اليمن، جبهة هنا، جبهة هناك. هذه الجبهات توفر للإرهاب إيش؟ ملجأ. يستطيع كبار الدعاة، كبار الشيوخ، كبار المناظرين، الكتاب، القاضي أن يستريح ويأكل ويشرب ويرتاح، ويخطط للإرهاب والعمل في باقي المناطق، ويحرض الأمة. فالجبهة توفر للإرهاب ملجأ وموطن ينتقل منه. فهمت؟ الآن ماذا يوفر الإرهاب للجبهة؟ الإرهاب يوفر للجبهة يد طويلة. هنا الروس يتقاتلون معنا في أوزبكستان، الإرهاب يضرب الروس في الخطوط الخلفية في كل الدنيا. الأمريكان يتقاتلون معنا في اليمن، تضرب مصالح الأمريكان في كل الدنيا. الألمان دخل يساعد الأمريكان هنا، تضرب مصالح الألمان في كل الدنيا. فهناك تداخل بين الإرهاب والجبهات. الإرهاب يوفر يد طويلة ويزعج وهو عمل مثل الكوماندوس خلف خطوط العدو. هل تتصور أمريكا إذا كانت جاءت تحاربنا وتحصل اليمن؟ قتل أمريكي في تركيا، وقتل سواح أمريكان في الفلبين، وقتل الشعب الأمريكي يسقط الحكومة الأمريكية ويقول لهم اسحبوا جيوشكم من اليمن. فهمت؟ لا نريد معارك في اليمن ولا نريد نتدخل في شؤون الناس. الشعب الأمريكي شعب، والشعب الأوروبي وصل إلى مستوى من الرفاهية لا يريد أن يموت. أحرص الناس على حياة، هذول أحرص الناس على حياة. فالمشكلة نحن ما عم ندوقهم طعم الموت. يأخذ البترول ما في مقابل، يقتل المسلمين ما في مقابل، يحتل الحرم ما في مقابل. فخلص لماذا لا يفعل هذه الأمور؟ ولا أحد يردعه. الإرهاب يوفر ردع خلفي للعدو حتى ينسحب عن الجبهات، والجبهات توفر موئل. الآن سأشرح هذا في نظرية العمل، في نظرية التنظيم، كيف يتحرك المسلم في الجهاد بين الجبهة وبين الإرهاب الفردي في العالم. الآن أقول على الطريقة، كيف الآن واحد بدأ يفهم هذا الكلام، طيب قررت أعمل، كيف يعمل؟ نشرحها في إن شاء الله تعالى بالتفصيل، نشرحها بالتفصيل في نظرية التنظيم، نحن قلنا نظرية سبعة نشرحها. ولكن أقدم لها هنا مقدمة باعتبار جئنا إلى الإرهاب. الأول، كان الإنسان إذا أراد يمارس الإرهاب لازم يكون ضمن منظمة، هو ينتمي إلى تنظيم الجهاد السوري أو تنظيم الجهاد السنغالي أو تنظيم الجهاد البلدي، هي ما يجاهد إلا أن ينتمي إلى تنظيم. فهم؟ فكان المسلم أول يجاهد في تنظيم. إذا ليس في تنظيم يشعر أنه ما يستطيع يجاهد، من سيعطيه سلاح؟ من سيدربه؟ كيف سيعمل؟ أو يجاهد في جبهة، أو يجاهد في إرهاب فردي بإمكانيات بسيطة. نحن هذه الظاهرة الإرهاب الفردي نريد أن نطورها، بحيث كما سأطرح في نظرية التنظيم نظام عمل يستطيع المسلم أن يعمل من خلال نظام عمل وليس من خلال تنظيم. فهمت؟ الفكرة التي نطرحها سأشرحها في التنظيم. لو أن أي مسلم أراد أن يجاهد عنده خبرة عسكرية قليلة، أو طعن بسكين، أو عمل، أو حريق، أو تفجير، أو أي شيء، إذا عمله مثل ما هذا أخونا صاحب السفارة الروسية في بيروت ضربها ومشت، فرحت جزء من الأمة ثم نسيت العملية ولم تتحول إلى ظاهرة. فقط نحن من خلال دراسة هذه الظاهرة وجدت أن العمليات التي أعطت جدوى هي العمليات التي نسبت إلى جهة. لازم يحث أهل الإسلام ويحث العدو أن هناك جهة تشرف على الإرهاب. طيب إذا جعلنا تنظيم أو تنظيمات، وقعنا في مشكلة إيش؟ التنظيم السري القطري الهرمي ويستطيع العدو أن يقضي علينا. طيب كيف نجاهد بدون ما ندخل في عملية هذا التنظيم؟ فقلت ندعو المسلمين إلى دعوة نظام. أي مسلم يرتبط مع أي مسلم آخر في قضية الفكرة، يتقبل هذه الأفكار، فهم؟ ويريد أن يجاهد. المنهج، منهج التفكير نكتبه وننشره، فيصبح شخص في اسطنبول ترجمنا له هذه الأفكار فأعجبته، وشخص في تركستان، وشخص في الهند، وشخص في سوريا وأعجبته. هم لا يلتقوا بتنظيم ولا يلتقوا ببيع ولا يلتقوا بإمارة، يلتقوا على فكرة يريد أن يقاوموا مقاومة إسلامية عالمية ضد النظام الدولي. وقلنا أن النظام الدولي يهود صليبيين مرتدين. اقتنع الإنسان أنه يريد أن يقوم بهذا العمل، آمن بالفكرة، نعطيه منهج تربوي أخلاقي عبادي شرعي سياسي عسكري. إيش الأمر الآخر الذي نربطه به بدون ما يكون هناك تنظيم؟ نربطه باسم واحد. كل إنسان يعتبر نفسه منتمي لهذه الظاهرة التي هي ليست تنظيم، منتمي للمقاومة، فسميناها سرايا، سرايا المقاومة الإسلامية العالمية. أنت تريد أن تجاهد في تركيا، خلاص تذهب وتضرب أي أمريكي، تذهب وتضرب أي أمريكي وتبلغ فقط أي وكالة أنباء بالتليفون أنه نحن سرية محمد الفاتح مثلا، أو سرية أبو بصير، أو السرية 104 من سرايا المقاومة، بس فقط، لا منشور ولا بيان ولا هم، أنا من سرية كذا من سرايا المقاومة ضربنا العملية الفلانية فقط، فهم؟ هذه لما تخرج في الإعلام أمام أهل الإسلام وأمام العدو، هناك جهة، هناك جهة لها اسم، صحيح؟ لو واحد في باريس عمل نفس العمل وقال أنا سرية كذا، إذا قبض عليه قالوا له إيش علاقتك بهذاك التركي اللي عمل قبل شهرين عملية؟ ما في أي علاقة. لو وضعوه من المدينة المولينكس وعصبوه هو لا يعرفه، فهم؟ بينما لو كان تنظيم سيقول له عنه رقم تليفونه كذا، مسك الآخر في تركيا، تتابعت الشبكة حول التنظيم. نريد أن نقوم بعملية عصابات بدون أن يكون هناك رأس خيط. هذا الكلام أخذ مننا تفكير طويل بالتجارب السابقة، كيف نصل إلى طريقة لو عرفها العدو ليس له معها حل، فهمت؟ وجدت أنها دعوة، دعوة فكرة، منهج وطريقة. المنهج شرحته لكم، الدعوة كل هذا الكلام، الطريقة أن أي مسلم يقوم بعمل جهادي ضد أي شكل من الأشكال يعتبر نفسه منتمي إلى سرايا المقاومة الإسلامية العالمية بدون ما يكون هناك تنظيم، فهم؟ بدون ما يكون هناك تنظيم، يعني اعتبرها فقط من المثال، لو اعتبرناها أن هذا مثل الطريقة النقشبندية منتمي الدنيا، مثل أي طريقة صوفية، مثل أي طريقة فنية، مثل أي طريقة أدبية، مدرسة من المدارس، هو كلهم يعرف بعضهم بارع وبعضهم كلهم رأى الشيخ، كلهم جلس في مسجد واحد، ليس لهم علاقة. الصوفي هذا يشترك في الطريقة مع صوفي موجود في أستراليا لأنه مجموعة من الأوراد، مجموعة من الأذكار، مجموعة من البدع، مجموعة من الخزعبلات يلتقوا عليها فيصبح ينتمي إلى نفس الطريقة، فهم؟ فهمت كيف؟ الآن الدعوة، الدعوة السلفية هي تنظيم؟ هي ليست تنظيم، هل كلهم بايعوا شيخ هذا أمير السلفيين وأصبحوا تنظيم؟ هي طريقة للاعتقاد، طريقة للتفكير، طريقة بما فيها من صحيح وخطأ، فهم؟ هذا ليس تنظيم، هذا دعوة. نحن نريد أن نعمل دعوة بدل ما تكون دعوة سلوكية.